أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإني أسأل الله تبارك وتعالى أن ينور قلوبنا بالقرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما جهلنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال سفيان الثوري والأثر عنه في الحلية: أفضل الذكر تلاوة القرآن في الصلاة، ثم تلاوة القرآن في غير الصلاة، ثم الصوم، ثم الذكر. وقد أردت بين يدي تلك المحاضرة أن أذكر بهذا الأثر عن سفيان لنعلم مسألة في غاية الأهمية، ألا وهي فضائل الأعمال. فالأعمال تتفاضل، والمتاجر مع الله عز وجل هو الذي يفقه هذه الأمور ويعرف كيف يتعبد الله عز وجل بأعظم الأعمال عنده تبارك وتعالى. فهنا سفيان يدلنا على ترتيب هذه الأمور، فيقول أن أفضل الذكر تلاوة القرآن في الصلاة، ثم تلاوة القرآن في غير الصلاة، ثم الصوم، ثم الذكر. فهذه الأربع أوصيكم بها الخير على هذا النحو، على هذا الترتيب. ما زلنا مع فوائد الإمام ابن القيم، وكنا قد تدارسنا في اللقاء السابق كلام الإمام عن سورة قاف، تلك السورة العظيمة التي اشتملت على معان جليلة، وتدارسنا شيئا منها بالأمس. وقبل إكمال ما ذكره الإمام ابن القيم، سأعرج على تفسير هذه السورة إلى الموضع الذي بلغنا إياه بالأمس في مدارسة تلك السورة. فنضع تلك الحاشية المهمة لكي نتدبر تلك السورة العظيمة، وأن ندخلت معاني تلك السورة في قلوبنا فتفك الأغلال. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ بداية، هذه السورة هي أول الحزب المفصل على الصحيح. أول سورة من المفصل هي سورة قاف، وقيل يبدأ المفصل من سورة الحجرات إلى سورة الناس، لكن الصحيح أنه يبدأ من سورة قاف إلى سورة الناس. يسمى هذا الحزب المفصل في القرآن. ثانيا، هذه السورة تعالج قضايا العقيدة، وهي سورة مكية، ومعلوم أن السور المكية تعنى أشد العناية بتقرير قضايا العقيدة كالبعث والرسالة وغيرها. ثالثا، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه كان يقرأ بها كل جمعة، كان يقرأ بها كل جمعة. والحديث عن أم هشام بنت حارثة قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا على لساني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. وهذه من السنن المهجورة التي قل من ينفذها في عموم المسلمين، فلزم التنبيه على مثل ذلك. تعالوا نقسم هذه السورة إلى مقاطع، فنبدأ بالمقطع الأول من أول آية إلى الآية الخامسة. قال ربنا تبارك وتعالى: قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. قاف هذه من الحروف المقطعة، الحروف المقطعة التي بدأ بها بعض سور القرآن كقول الله تعالى: صاد نون ألف لام ميم حاميم. ومعلوم أن العلماء اختلفوا في هذه الحروف اختلافا كثيرا، فبعضهم قال لها معنى وبعضهم وجه هذا المعنى بأشياء عدة، والبعض الآخر قال أن القرآن نزل بلغة العرب وهذه الحروف ليس لها معنى في اللغة العربية، وأما الحكمة منها فأرجح الأقوال أنها إشارة إلى إعجاز القرآن العظيم، وهذا القول هو الذي رجحه العلامة ابن كثير في تفسيره، وأشار إلى أن هذا ما ذهب إليه الشيخ أبو العباس ابن تيمية والحافظ أبو الحجاج المزي، وإلى هذا ذهب الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان. فبعد أن ذكر الخلاف في هذه المسألة قال: أما القول الذي يدل استقراء القرآن على رجحانه فهو أن الحروف المقطعة ذكرت في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله. ثم قال رحمه الله: ووجه استقراء القرآن لهذا القول أن السور التي افتتحت بالحروف المقطعة يذكر فيها دائما عقب الحروف المقطعة الانتصار للقرآن. انظروا إلى هذا التوجيه من هذا العلامة القرآني وهذا الفهم الدقيق، دائما أبدا تأتي الحروف المقطعة ثم يأتي ما يدل على الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وأنه حق. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم، ألف لام را كتاب أحكمت آياته، وهكذا. فهذا انتباه جيد ينبغي أن نلحظه في مسألة الحروف المقطعة، فإذا القول الراجح فيها أن الحروف المقطعة ذكرت لبيان إعجاز القرآن. وهذا أيضا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فبعدما ذكر هذا القول قال إن هذا القرآن لم يأتي بكلمات أو بحروف خارجة عن نطاق البشر، وإنما هي من الحروف التي لا تعدو ما يتكلم به وما يتكلم به البشر، ومع ذلك فقد أعجزهم. هذه حروف عربية وهذا الكلام عربي، فلماذا لا تستطيعون أن تأتوا بمثله أو تأتوا ولو حتى بصورة مثله أو بآية مثله؟ لماذا لا تستطيعون ذلك؟ عدد هذه الحروف المقطعة 14 حرفا يجمعها قولهم نص حكيم قاطع له سر، نص حكيم قاطع له سر. هذه هي الحروف المقطعة مجموعة في هذه الكلمات النون والصاد والحاء والكاف والياء والميم والقاف والألف والطاء والعين واللام والهاء والسين والراء. هذه الحروف 14 هي التي بدأ بها تلك الحروف المقطعة في أوائل السور، وافتتح الله عز وجل 29 سورة بالحروف المقطعة. وقد ذكر بعض المفسرين أن قاف جبل محيط بجميع الأرض، هذا الجبل يسمى قاف، وهذا لعله من خرافات بني إسرائيل ولا أصل لهذا عندنا، ذكر ذلك العلامة ابن كثير. إذن قاف للإعجاز، قاف ذكرت هنا لبيان إعجاز القرآن. ثم قال الله عز وجل والقرآن المجيد، أي الكريم العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. ومعنى المجيد معناه الشريف، فهو أشرف من كل كتاب، العالي الطبقة، فهو أعلى من جميع الكتب الإلهية في النظم والمعنى، وهو واسع المعاني عظيمها، كثير الوجوه، كثير البركات، جزيل في وصفه، واسع عظيم متناه في الشرف والكرم والبركة، لكونه بيانا لما شرعه الله لعباده من أحكام الدين والدنيا. وواضح أن هذا قسم من الله تبارك وتعالى، أقسم الله عز وجل بكتابه، والله يقسم بما شاء، وليس لخلقه أن يقسموا، ولا يحلف إلا به سبحانه وتعالى. طيب، قاف والقرآن المجيد، يعني لما احنا مثلا في لغتنا نقول والله، والله ايه؟ فين جواب القسم؟ قاف والقرآن المجيد، ماذا؟ هل جواب القسم بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم؟ ما هو الجواب؟ بعض أهل العلم قالوا إن الجواب هو قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، لكن التوجيه الأسلم ولعله الأرجح أن الجواب هو مضمون الكلام، مضمون الكلام الذي هو إثبات النبوة وإثبات المعاد وتقرير ذلك وتحقيق ذلك. إذن قاف والقرآن المجيد، يقسم ربنا تبارك وتعالى على إثبات النبوة وعلى إثبات المعاد وعلى هذه الأمور العقدية. وصف القرآن هنا بالمجد قد ذكر في غير هذا الموضع أوصاف كثيرة للقرآن، كوصفه بالكريم ووصفه بالعظيم، وسوف نأتي على ذلك في فوائد هذه الفقرة من هذه السورة إن شاء الله حين نجمل هذه الفوائد. إذن المجيد نستفيد نحن منه، كل آية عايزين ناخد منها واجب عملي. لما ربنا بيقول لنا قاف والقرآن المجيد نستفيد إحنا إيه؟ نستفيد أن من تمسك بهذا القرآن ينال المجد والعظمة، من تمسك بهذا القرآن ينال المجد والعظمة، فالعزة والشرف والعظمة لمن كان متمسكا بهذا القرآن. قال الله بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أي تعجبوا من إرسال رسول إليهم من البشر، كما قال الله جل وعلا أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، أي وليس هذا بعجيب، فإن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقد جاءت آيات كثيرة تبين أن من أسباب كفر هؤلاء الذين جحدوا بالرسالة، كفر هؤلاء كان من تعجبهم من إرسال رسول من البشر، كما قال الله جل وعلا: فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، إنا إذا لفي ضلال وسعر. قال جل وعلا: وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين، ونحو هذا. فعجبهم كما قال قتادة أن دعوا إلى إله واحد، وقيل عجبهم من إرسال رسول من البشر، فهذا وجه العجب عندهم. ثم قال الله جل وعلا مخبرا عنهم في تعجبهم أيضا من المعاد، إذا تعجبوا من وجود إله واحد فكانوا على الشرك، وتعجبوا من إرسال رسول من البشر، وتعجبوا من أمر البعث والمعاد، فالله يفند شبهاتهم وما الذي جعلهم يعرضوا ويتعجبوا من رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، أي يقولون أإذا متنا وبلينا وتقطعت الأوصال منا وصرنا ترابا، كيف يمكن الرجوع بعد ذلك إلى هذه البنية وهذا التركيب مرة أخرى؟ هذا ليس مسلم في العقل. خدوا بالكم علشان خاطر الخطاب هنا بيديني فوائد كثيرة جدا، المسألة ما بتتحسبش كده. هنجد أن أصحاب الشبهات دائما يكون عندهم تأويل فاسد، أو يكون عندهم نظرة فاسدة إلى الأمور فينبني عليها هذه التصورات الفاسدة والعقائد الفاسدة، فنأخذ نحن من هذا عبرة، ألا وهي: لا تأخذ الأمور هكذا بعقلك، لا بد أن يكون هناك ميزان، وهذا الميزان الذي هو ميزان الاعتدال أن تستضيء بنور الوحي، فلا يمكن للعقل البشري أن يصل إلى الحقيقة المطلقة، لا يمكن إلا إذا استضاء بنور الوحي، لأن العقل قد تؤثر عليه الأهواء وتؤثر عليه الظروف المحيطة به. لذلك علينا أن نفقه هذا المعنى جيدا ونأخذ منه العبرة لنا. قال تبارك وتعالى في شبيه ذلك من كلام الجاحدين الكفار: وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. معنى قوله تعالى ضللنا في الأرض أي هلكنا وصرنا عظاما وصارت لحومنا ترابا، واختلطت هذه العظام واللحوم بتراب الأرض حتى غابت ولم تتميز عنه، كيف يكون هذا؟ فلذلك قالوا هنا ذلك رجع بعيد، أي بعيد الوقوع، لا يمكن أن يحدث ذلك، عقلي لا يستطيع أن يستوعب ذلك. والمعنى أنهم يعتقدون استحالة وعدم إمكان ذلك. وما ذكره الله تعالى هنا في هذه الآية من إنكار الكفار للبعث ذكره في مواضع أخر كثر، كما قال جل وعلا: قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، وقولهم أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون، وقولهم وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، إلى نحو هذا من الآيات. إذن هم ينكروا هذا المعنى، ينكروا حدوثه. وقد ذكرنا من كلام الإمام ابن القيم بالأمس في هذه الفائدة ما يقرر هذا المعنى، وتقرير أن البعث ليس بتجديد، وإنما البعث إعادة، بل هو إعادة لما زال وتحول. أما من يزعم بأن الأجساد تخلق من جديد فإن هذا الزعم باطل، وقلنا يرده الكتاب والسنة والعقل. ومن الأدلة في تقرير ذلك عشان ناخد المسألة عقديا بقى ونذاكر ونفهم هذا الأمر جيدا، أولا يقول الله تبارك وتعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أي يعيد ذلك الخلق الذي ابتدأه، وفي الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: ليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. ليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، فكل ذلك على الله هين. يقول الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. وقال جل وعلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الناس يحشرون حفاة عراة، فالناس هم الذين يحشرون وليس سواهم. إذن في هذه الآية قررنا عقيدة البعث، وكيف أنه اشتبه على هؤلاء هذا الأمر، وبينا أن البعث إعادة وليس بتجديد. ثم قال الله تبارك وتعالى: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، أي علمنا ما تأكل الأرض من أجسادهم. الأرض عندما تبلى تلك الأجساد ويخفى آثارها وتتحلل تلك الأجساد، الله جل وعلا يخبر بأن الله يعلم هذه الأجساد حين بليت ولم يبقى منها إلا شيء ربما كالذرات التي ربما لا ترى إلا تحت المجهر. الله يعلم سبحانه وتعالى شأن هذه الأجساد، يعلم ذلك ولا يخفى عليه أين تفرقت وأين ذهبت وإلى أين صارت. قال جل وعلا: وعندنا كتاب حفيظ، أي عندنا كتاب حافظ لذلك. فعلم الله علم شامل، وهذا الكتاب الذي أخبر الله عز وجل به فيه كل الأشياء، فالله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. ثم بين تبارك وتعالى سبب كفرهم وعنادهم واستبعادهم ما ليس ببعيد، فقال جل وعلا: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. هؤلاء كذبوا وخرجوا عن الحق وقالوا أن هذا أمر لا يمكن حصوله، فزعموا بأن هذا الأمر باطل، فهم في حالة اضطراب وفي حالة اختلاف. هكذا يكون شأن صاحب العقائد الباطلة، فحال كل من خرج عن الحق مهما قال بعد ذلك فهو باطل. فالمريج كما قلنا هو المختلف المضطرب الملتبس المنكر خلاله، كقوله تعالى: إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. لما كذبوا الحق صاروا كذلك. جميل، هذه الآيات الخمس كيف نستفيد منها استفادات واقعية ونأخذ منها العبرة والعظة؟ تعالوا نسجل هذه الفوائد الإيمانية والتربوية والعلمية. عظمة القرآن وإعجازه، وقد وقع التحدي بالقرآن على أوجه. فالوجه الأول: تحداهم ربنا بالقرآن كله، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وتحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله، أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله. وتحداهم بأن يأتوا بصورة من مثله، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. فأول فائدة استفدنا إعجاز القرآن وبيان عظمته. الفائدة الثانية: ثناء الله تبارك وتعالى على هذا القرآن بأنه مجيد. بينا أن هذا القرآن وصف بعدة أوصاف، فهو عزيز كما قال الله جل وعلا: وإنه لكتاب عزيز، أي منيع من الشيطان، لا يجد إليه سبيلا ولا يستطيع أن يغيره، ولا يستطيع أي إنسان أن يغير فيه أو يزيد فيه أو ينقص منه، فلا نظير له، فهو منيع من الباطل وهو غالب وهو قاهر، وكل من أراده بتحريف أو سوء ف فلا استطاعة له بذلك. ويكفي أننا بعد 1400 سنة من بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو يزيد، وإلى الآن لم يستطيعوا أن يحرفوا ولو حرف من القرآن بفضل الله عز وجل وحفظه لهذا الكتاب. فهو إذن كتاب مجيد وكتاب عزيز. ثلاثة، هو كتاب كريم كما قال الله جل وعلا إنه لقرآن كريم، أي إنه جامع لكل ما يحمد، ففيه البيان وفيه الهدى وفيه الحكمة وفيه معالي الأمور وفيه كريم الأخلاق، وكل من كان أقرب إليه ناله هذا الكرم، فيكرم حافظه ويعظم قارئه. وهكذا استفدنا أن من ينال المجد الحقيقي هو الأقرب إلى القرآن. ومن أسماء القرآن استفدنا فائدة ثالثة، أن الله سبحانه وتعالى سمى كتابه هكذا القرآن، وسماه بأسماء أخرى كما سماه الفرقان. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سمي بذلك لأنه يفرق بين الحق والباطل والخير والشر. وسمي بالكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه، وسمي بذلك لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في الصحف التي بين أيدينا، تلك المصاحف التي بين أيدينا. وسماه الذكر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر. وقالوا سماه ذكرا لأنه ذكر من الله جل ذكره، وقالوا لأنه ذكر وشرف وفخر لمن آمن به، فكل من كان على ارتباط وثيق بالقرآن يناله هذا كله. الفائدة الرابعة، أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل من البشر واقتضت حكمته ذلك، وهذا ليكون هناك اتصال بين الأرض وبين السماء. ولذلك فكل من يقول مثلا أنه ليس في حاجة إلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنه سيكتفي بالقرآن فقط، فإنه بذلك يناقض الحكمة، فلا بد من وجود رسول عن الله تبارك وتعالى ليبين لنا، كما ذكرنا في الآية السابقة: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، على معنى أن ما نزل إليهم هو القرآن وأن الذكر هو السنة المطهرة. فبعثة الرسل لا شك فيها حفظ وأمان للناس، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الأمر الخامس، أن من ينكر البعث فهو كافر. قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فكل من ينكر عقيدة البعث فهو كافر باتفاق، لا مرية في ذلك. الأمر السادس، وجوب الإيمان بالبعث، وأن هذا أحد أركان الإيمان. أحد أركان الإيمان وجوب الإيمان بالبعث. الأمر السابع، عموم علم الله تعالى لكل شيء. الأمر الثامن، نبدأ من ها هنا الفوائد التربوية، لا مجال لعقلك بدون نور الوحي، لا مجال للعقل دون أن يستضيء بنور الوحي. استفدنا ذلك من تلك الشبهات التي علقت بعقول هؤلاء لما كانوا أبعد الناس عن العقل الصريح الذي لا يمكن بحال أن يتناقض مع النص الصحيح كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. لذلك فإذا حكمنا العقل لن نهتدي ولن نصل إلى الحقيقة كما ذكرنا. فالفائدة التربوية ها هنا فائدة الاستسلام والانقياد والإذعان لله تبارك وتعالى، بأن نترك الفطرة السليمة، فهذه هي التي تدلنا ابتداء، ثم يأتي نور على نور، نور الفطرة مع نور الوحي، فيستقيم حال الإنسان منها. إزاي الكلام ده ننفذه عمليا؟ لما تسمع أمر من أوامر الشرع، ولما تسمعي أمر من أوامر الشرع ما تبتديش بقى تقعد تقولي بس صراحة أنا مش مقتنعة. أصل صراحة الموضوع ده شيء عجيب جدا، يعني إزاي يحصل كده أو يحصل كده؟ يبتدي بقى إيه؟ يعني إزاي أقر في البيت؟ أنا مثلا شكلي ما بيبقاش حلو من غير ما أخد من شعر الحاجب، فصعب. إزاي يا جماعة تتكلموا دلوقتي تقولوا غض بصر؟ غض بصر إزاي؟ ده الناس ماشية في الشارع أنتوا شايفين، فصعب قوي. هذا شيء عجيب. يبتدي الموضوع مش مستسيغ ان ده ممكن يكون حكم الشرع، لازم يكون حكم الشرع شيء اخر. ازاي بتقولوا الكلام ده والزمن والعصر واحوال الناس بتقف في نقيض ذلك، تقف في الشق الاخر تماما من ذلك، فهم ابعد ما يكون عن هذا المعنى. فبذلك يحدث غربة الدين. غربة الدين بتحصل ازاي؟ لما دلوقتي انت عايز تفهمني ان المسائل كده بالسهولة دي بكلمة رنانة تقولها في درس ولا في خطبة تخلي الناس ما تختلطش بعضها ببعض، واحنا النظام الاجتماعي كله قائم على المعاني دي، دلوقتي ازاي تقولوا ان الاغاني والموسيقى انها في حكم الحرمة وانه لا يجوز سماع ذلك؟ ده كل حاجة في الدنيا دلوقتي شغالة بالاغاني وبالموسيقى ونحو ذلك. هو ده شأن العقل. هذا شيء عجيب، ده صعب جدا يكون حاصل، ده شيء مش ممكن يكون هو الحكم الشرعي. فلما ترى مثل هذا غربة الدين، بعض الناس ما تبقاش تعرف، الى الان بنات ما تعرفش ان حجاب ده فرض لازم على كل مسلمة، تظن ان اللي تلبس حجاب دي انها اعلى درجة في الجنة. ما بتلبس حجاب ومحترمة تبقى انسانة كويسة، لكن ما بتعملش كبيرة من الكبائر. يعني من غربة الدين في ناس ما بتبقاش عارفة ان المصافحة مثلا، مصافحة النساء انها لا تجوز بحال، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا اصافح النساء، ولان يطعن احدكم بمخية في رأسه خير من ان يمس يد امرأة لا تحل له. في ناس ما بتبقاش عارفة المعاني دي تماما. كل ده منين؟ غربة الدين تحقق هذا. عشان كده يقولوا هذه الكلمة التي قالها من قبلهم هذا شيء عجيب. لكن لكي نضع النقاط على الحروف في هذا الأمر، كيف نهتدي؟ نهتدي بأن نوجه فطرتنا السليمة ابتداء، ثم نستضيء بنور الوحي، ونجعل نور الوحي مقوما لعقلنا حتى لا تذهب بنا الأهواء، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. ثم قال الله تبارك وتعالى، نبدأ في المقطع الثاني، المقطع الثاني من قول الله تبارك وتعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، يعني من الآية السادسة إلى الآية الحادية عشر، كذلك الخروج. قال ربنا تبارك وتعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. الله تبارك وتعالى ينبه عباده على قدرته العظيمة التي أظهر بها ما هو أعظم مما يتعجبون منه. هنا يقرر الله تبارك وتعالى كمال قدرته جل وعلا، كما ذكرنا بالأمس أن الله سبحانه وتعالى يقرر براهين المعاد بتقرير تلك الأمور، كمال علمه وكمال قدرته وكمال حكمته. فيقول الله تبارك وتعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، أي بتلك المصابيح بتلك الكواكب وبتلك النجوم، وما لها من فروج، أي ما لها من شقوق، ما لها من صدوع، كما قال الله تبارك وتعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، أي كليل أن يرى عيبا أو أن يرى نقصا، ايتوني بذلك. يقول ربنا تبارك وتعالى: وإلى السماء كيف رفعت، ويقول: أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها والأرض مددناها. يقول جل وعلا: والأرض مددناها، بعد ذلك ها هنا في هذا المقطع، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. مددناها يعني وسعناها وفرشناها، الذي جعل لكم الأرض فراشا، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا والأرض فرشناها فنعم الماهدون، وإلى غير هذا في القرآن. قال: الأرض مددناها أي وسعناها. إذن أتانا بمشهد علوي، مشهد السماء وما فيها من آيات العظمة والقدر، ثم أتانا بمشهد آخر نراه نصب أعيننا في تلك الأرض التي وسعها ربنا ومهدها سبحانه وتعالى. قال: وألقينا فيها رواسي، والرواسي هي الجبال، حتى لا تضطرب الأرض، فهي التي يستقر بها شأن تلك الأرض. وهذا ما يثبته علماء الجيولوجيا الآن، هو أن تلك الجبال تقوم بهذا الأمر بالنسبة لطبقة الأرض، كما قال جل وعلا: والجبال أوتادا، وقال: والجبال أرساها، وقال جل وعلا: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم. إذن المشهد الأول مشهد السماء، المشهد الثاني مشهد الأرض، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، الأمر الثالث وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، أي من جميع الزروع ومن جميع الثمار ذات المنظر الحسن الذي يبهج النفس. فالله جل وعلا هنا يقرر بأمر ثالث، ألا وهو بهذه المزروعات وتلك الثمار والنباتات التي جعلها الله جل وعلا في الأرض، كما قال جل وعلا: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وقال سبحانه وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هنا جاء بعد ذلك تبارك وتعالى فقال: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، أي ليشهد كل واحد خاضع راجع إلى الله تبارك وتعالى. خذوا بالكم علشان خاطر مفتاح من مفاتيح الصورة في كلمة عبد منيب دي، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، أي يشهد خلق السماوات والأرض وما جعل الله فيهما من الآيات العظيمة، جعلها الله سبحانه وتعالى تبصرة ودلالة وذكرى لكل عبد، هذا وصفه، خاضع منكسر خائف وجل من الله تبارك وتعالى، هذا الذي يستفيد، هذا الذي يعي تلك المعاني. عشان كده لما نحن يمكن دلوقتي بالله عليكم واحنا قاعدين نقول المعاني دي، هل منا من يتصدع قلبه ويزداد يقينا حين يسمع قول الله تبارك وتعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؟ عشان كده هناخد عليها واجب عملي، وهناخد أول فائدة تربوية في المقطع الثاني. الفائدة هي: أدم النظر إلى السماء تحببا وتفكرا ليزداد يقين. وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فمن أعظم الأسباب التي تؤدي إلى رسوخ اليقين في قلوب عباد الله المؤمنين كثرة تفكرهم. كانت أم الدرداء تقول عن هذا الصحابي الجليل أبي الدرداء رضي الله عنه، كانت تقول: كان جل عبادة أبي الدرداء التفكر. في ناس ممكن يكون فكرهم أعظم من تلاوتهم للقرآن، من صلاتهم، من صيامهم، كلما نظر ورفع بصره إلى السماء اشتاق إلى الله جل وعلا، كلما نظر إلى بديع خلق الله سبحانه وتعالى تجده ينكسر أكثر، لأنه يرى نفسه شيئا ضعيفا، شيئا لا يؤبه به في كون هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دوني. يبقى المعنى كده، وناخد منها واجب عملي، عايزين يا جماعة ننظر إلى السماء كثيرا. والله النظر للسماء بس في لحظات الصفاء، وانت بتتفكر كده وتتأمل وتنظر إلى هذا الكون البديع وهذا الخلق العجيب، والله يزرع في القلب محبة الرب، ويزرع في القلب اليقين، ويزرع في القلب من معاني الإيمان ما لا يعرفه إلا من ذاقه. يبقى آدي واجب عملي. الواجب الثاني، لما قال الله تبارك وتعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، قلنا من كلمة منيب دي هناخد واجب عملي خطير جدا. كلما ازددت انكسارا، كلما ازددت خضوعا، كلما كنت رجاع إلى الله تبارك وتعالى، فما أن تغفل إلا وإذا ذكرت تذكرت. ودائما أبدا تأخذ نفسك بهذا الوجل: يا رب سلم، يا رب عافنا، يا رب تقبلنا على ما بنا، يا رب خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. هذا الذي يستفيد، تبقى علامة فارقة. لو إن تفكرك في السماء وتفكرك في الأرض وتفكرك في هذا الخلق لا يزيدك يقينا ولا يزيدك شوقا ولا يزيدك إقبالا، فلست بعبد منيب. لأن ربنا قال إنها تبصرة وذكرى لمين؟ مين اللي حيفوق؟ مين اللي حيفهم؟ اللي حيكون قلبه كده، حاله كده. فإحنا عايزين نأتي الله وجاء بقلب منيب، إحنا عايزين ده. هتيجي بعد كده في الصورة هذا الأمر، عشان كده قلت إنها مفتاح من مفاتيح الصورة. هيقول: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. مفيش حاجة اسمها تكرار في القرآن سودا، ما يبقاش ابتدأ الصورة فذكر هذا ثم بعد هذا لا يكون لهذا المعنى مغزاه والاهتمام البالغ به. قصة الإنابة، وسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما يتذكر إلا من ينيب. مين اللي هيهتدي؟ طريق الهداية مذلل، طريق الاستقامة ممهد لمن؟ لهؤلاء. الوصفة العملية بتقول ايه؟ الوصفة العملية بتقول ذل وانكسار وافتقار ووجل وخوف من الله تبارك وتعالى يزيل قسوة القلب. فالخطوة الثانية تفكر دائم في خلق الله سبحانه وتعالى. هذا التفكر يبعث على المعاني التي قلناها من يقين وشوق وحب لله تبارك وتعالى، هذا الذي يجعلك راسخا في الطريق لا تتلفت. عرفتوا ليه احنا عندنا مشاكل؟ لان احنا بنهتم احيانا بعبادات معينة وبامور معينة، بنهتم بعلم شرعي لكن لا يورثنا الخشية، بنهتم بعبادة لكن لا تورثنا الخشوع المطلوب، بنهتم بدعوة لكن لا تورثنا ثمراتها وزيادة الرصيد المطلوب. دايما في آفة، دايما عندنا إشكالية، لأن المعادلة إحنا مش محققينها صح. المطلوب إيه؟ المطلوب تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. رقم واحد نريد إنابة. إنابة كيف تتحقق؟ تتحقق بالخوف المزعج، تتحقق بالشوق الملتهب، تتحقق تلك الإنابة بدوام الإحساس بأن الإنسان إذا لم يكن في معية الله فإنه لا شك ضائع. والله الذي لا إله غيره. إحدى الأخوات كانت تحضر عندنا درس الخاص بالأخوات، وسبحان الملك انتكست وخلعت نقابها، وكنت قد أردت قبل أن تزل قدمها أن أصنع أي شيء، بعد أن بعث إلي البعض يقول إن هذه الأخت الآن في فتنة شديدة. وسبحان الملك كان أسباب ذلك أمور كثيرة، من تأخر زواج، ومن فتن متلاحقة، ومن رواسب جاهلية، وتكلمت في ذلك. المهم أنها انتكست، وللأسف الشديد كحال المنتكسين دائما أبدا، أول ما تعمل تبتدي بقى تعمل كل حاجة، تسيب صورها على الفيسبوك وتعمل مش عارف إيه وتسوي إيه وإيه. الآن بعثت إلي عن طريقي وسيط، بعثت إلي تقول يا شيخ قولوا للشيخ بالله عليكم إنه يعمل درس اسمه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والله الذي لا إله غيره ده حصل. بتقول احنا عايزين الشيخ يقول درس اسمه ضنك العيش لكل من أعرض، لأنه بالفعل أنا أعيش الآن معيشة ضنكا. هو كده في إشكالية في فهم معاني الالتزام الحقيقية، في إشكالية في معنى الهداية والاستقامة، عندنا إشكالية لازم نفهمها. فبالله لما نقول يا جماعة خلصوا أنفسكم من الكبر، لأنه يتعارض مع الإنابة، أصله متكبر مش هيبقى متذلل لله سبحانه وتعالى. لما يبقى عنده استشراف ويبقى عنده علو ويبقى عنده تفخيم وتعظيم للذات، عمره ما هيبقى عبد منيب، فمش هيتذكر. هقعد أقول من هنا للصبح، وهقعد أتكلم من هنا ليوم الدين، ولن ينتفع بشيء، لأن قلبه يصد تلك المعاني، لأن قلبه مش قلب منيب، فلا يتبصر ولا يتذكر ولا يتفهم. اللي هيفهم مين؟ العبد المنيب. يبقى نعمل ايه؟ نزداد انكسارا. قولولي طب قول لنا كمان وصفات عملية عشان نزداد انكسارا. اسجد واقترب، اسجد وتذلل، ارفع يديك وانت مستشعر مدى الفاقة والحاجة لله تبارك وتعالى، لكي تأتي بقلبك فيكون قلب منيب فتتذكر وتتفهم. يبقى دايما كده، ما عندناش بطر الحق، ما عندناش في قلوبنا شيء بيدفع الحق. لو قلت لكم الآن أن الحكم الشرعي في حق هذه الأخت التي تعمل في هذا العمل أنه لا يجوز لها أن تعمله، وأن عليها أن تقر وأن تعلم أن الله يرزقها، تصنع ذلك ولا تتكلم ولا تدفع هذا. والأخ اللي بيعمل في عمل فيه شبهة معينة يبقى كذلك، وإلا يبقى في قلبه ذرة الكبر اللي احنا خايفين انه بعد كده يجي يقول سمعت كتير وعرفت كتير، وللأسف الشديد مش عارف اعود الى الله تبارك وتعالى، ومش عارف الطريق. دايما يومين حلوين ويومين اي كلام، دايما شوية اقبال وبعد كده بعيد خالص عندي الشيء ونقيده. كل ده ليه؟ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. افهموا بالله هذا مفتاح الصورة، كما بينت لكم أن سيأتي بعد ذلك إن شاء الله بيان أعمق حين نقول بعض المعاني في قول الله تبارك وتعالى من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ثم قال الله تبارك وتعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا، أي ماء نافعا، فأنبتنا به جنات، أي حدائق من بساتين ونحوها، وحب الحصيد، أي الزرع الذي يراد لحبه والدخار، الزرع اللي بيطلع حب زي الثمار اللي زي مثلا الفول وغيرها حبوب هذه. فقال الله تبارك وتعالى حب الحصيد، الحب المحصود الذي يراد لكي يدخر. قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون، فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. فالله سبحانه وتعالى يمتن علينا بفضله، هو الذي نزل هذا الماء لنحيا وننتفع، هو الذي أنبت تلك الحدائق ذات البهجة، هذه البساتين لنأكل، وهو الذي أخرج منها هذا الحب لننتفع به، والنخل باسقات طوال شاهقات لها طلع نضيد، أي منضود محصود، رزقا للعباد أي للخلق، وأحيينا به بلدة ميتة وهي الأرض التي كانت هامدة فأنزلنا عليها الماء فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج مما يحتار الإنسان فيه، وذلك بعدما كانت لا نبات بها فأصبحت تهتز واخضرت. سبحان الملك، فاهمين ولا مش فاهمين يا جماعة؟ الماء هنا كأن الله تبارك وتعالى يبين لنا ده الأرض الجدباء، دي الأرض اللي ما فيهاش خير خالص. ربنا سبحانه وتعالى أحيينا به بلدة ميتة، كذلك شأن القلوب. اسمعوا هذا المعنى جيدا وافقهوه وتدبروه. مش ربنا سبحانه وتعالى يذكر في سورة الحديد مثيل لذلك تماما لما ذكر الله عز وجل شأن قسوة القلوب؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. بعدها قال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. وكذلك ها هنا يا من تقول أن قلبك قاسي ميت لا حياة فيه، يا من تريد طريق الهداية، والله سورة قاف تقول ها هنا الهداية، فافهموا. لو ربنا نزل الماء على الأرض الناس تقول مش ممكن الأرض دي ينتفع بينها بشيء، لكن يأبى الله عز وجل إلا أن يحييها فيحتار الطرف في هذه العجيبة من عجائب قدرة الله تبارك وتعالى، ويحتار الإنسان في هذه الأمور التي تدل على عظمة قدرته وكمال حكمته سبحانه وتعالى. يبقى قلبك كده برضه، قلبك كده والله، قلبك لو مش عارف تعمل ايه، سكة الهداية تبتدي منين، انت محتاج تستنزل رحمة. الرحمة دي زي ما هو بالضبط ربنا سبحانه وتعالى سمى المطر رحمة فقال وينشر رحمته. قال اهل العلم المقصود هنا بالرحمة اي اثرها اي المطر. يبقى لما ربنا هنا بيقول ونزلنا من السماء ماء مباركة اللي هو اثر ايه؟ اثر الرحمة. الرحمة لما تنزل على القلب يحصل ايه؟ يلين القلب ويحيى القلب، فإذا حيا القلب أناب إلى الله تبارك وتعالى وذل وانكسر وافتقر، فإذا أناب تذكر وفاق واهتدى إلى سواء الصراط، فإذا صار هكذا جاء الله بقلب منيب فقيل له أدخل الجنة. فهمتوا المعادلة ولا ما فهمتوهاش؟ يا رب كنوا وصلت لكم المعاني الإيمانية والتربوية المهمة والخطيرة في هذه السورة العظيمة الشأن. ثم بيّن الله تبارك وتعالى القضية الأساسية هي قضية البعث، وإحنا قلنا عندنا البعث الأساسي اللي هي القضية العقدية، وعندنا قضية أخرى مهمة بالنسبة إلينا ألا وهي بعث القلوب. القلوب دي عشان تبعث، عشان تحيا، عشان تعيش بعد مواتها، علشان يحصل الكلام ده القرآن بيقول لي خطوات عملية دقيقة وخطيرة ورائعة، بس علينا أن نتدبر وأن نتفهم. قال كذلك الخروج، أي إن خروج الناس أحياء من قبورهم بعد الموت كخروج النبات من الأرض بعد عدمه. والجامع في ذلك أن الكل كان عدما ثم بعد العدم صارت هذه الحالة، صار بعد أن كانت الأرض جدباء أخرجت منها هذه الثمار. وكذلك شأن إحياء الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الأموات، يبعثون بعد ذلك كشأن تماما إنبات النبات من الأرض، كما قال جل وعلا فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. يا رب أحيي لنا موات قلوبنا يا رب، يا رب أحيي لنا قلوبنا يا رب، يا رب يا رب يا رب لين لنا قلوبنا القاسية يا رب. يقول جل وعلا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. يقول جل وعلا ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. هذا المقطع استفدنا منه فوائد إيمانية كثيرة، ونأخذ بعض الفوائد العلمية أيضا في هذا المقطع الذي كثر خيره وطاب. الفائدة الأولى وجوب النظر في آيات الله الكونية، كما قلنا وجوب التفكر ليعرف الإنسان قدرة الله على كل شيء. الأمر الثاني أن من أدلة إثبات البعث لفت الأنظار إلى خلق السماوات والأرض، والعلماء ذكروا إن القرآن ليه 7 طرق في إثبات البعث. اكتب معايا بقى علشان تبقى فاهم المعاني دي بطريقة علمية لتقرر عقيدة أهل السنة في قضية البعث لما تقف عندك هذه المسألة في أي موضع من المواضع. 7 طرق إيه؟ الطريقة الأولى آيات صريحة في إثبات ذلك. الطريقة الأولى آيات صريحة تماما تبين أن الله سبحانه وتعالى يبعث من في القبور، فيقول الله مثلا ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، يقول والموتى يبعثهم الله، يقول ولا تخزني يوم يبعثون، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، يقول ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. تحفظ الآية زي مثلا هذه آية سورة المطففين، يبقى الطريقة الأولى آيات صريحة في إثبات ذلك، مثلا زي ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيضا تحت هذه الطريقة أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم به على المعاد، أن يقسم بالله على حدوث ذلك، فقال جل وعلا وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقسم بالله جل وعلا أن ذلك سيحدث، فقال الله له قل لهم بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. وقال جل وعلا ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وذم الله عز وجل المكذبين بالمعاد فقال وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا، فبين أن الله سبحانه وتعالى قد وعد بحدوث ذلك، بل إن الله أكده بكل هذه المؤكدات عن حدوثه، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. الطريقة الأولى آيات صريحة في حدوث البعث، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يقسم بحدوث ذلك، ذم للمكذبين بالمعاد. الطريقة الثانية التذكير بنشأة الإنسان الأولى، فيقول الله فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. يقول وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. إذن دلل الله عز وجل بأنه هو الذي أبدأ ذلك فهو القادر على أن يبعثه. هذه الطريقة الثانية قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الطريقة الثالثة الاستدلال بإنبات النبات على إحياء الأموات كما جاء معنا في آيات سورة قاف هنا، وكما ذكرنا الآيات في ذلك كقول الله تعالى فانظر إلى أثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. استدلال بإنبات النبات على إحياء الأموات. الطريقة الرابعة الإشارة ولفت الانتباه إلى خلق السماوات، فيقول الله مثلا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. فيدل إذا كان الله يخلق هذا الخلق العظيم ولم يكن الله سبحانه وتعالى وحاشاه متعبا في مثل هذا، ونفى الله عز وجل عن نفسه التعب في حصول هذا ولم يعي بخلقهن ولم ينصب ولا يتعب بمثل ذلك، فهو شيء هين ما أهونه على الله جل وعلا. أليس شأن إبعاث هؤلاء الموتى بأيسر وأهون؟ فهذا باستخدام قياس الأولى يلفت الله عز وجل النظر إلى قضية البعث عن طريق خلق السماوات والأرض. الطريقة الخامسة تنزيه الله سبحانه وتعالى عن العبث، فالله منزه عن العبث واللهو واللعب، فلو فرضنا أنه لا جزاء ولا حساب ولا بعث إذن ما الفائدة في أن يقول لنا افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا؟ وكيف يكون ذلك، وكيف سيكون القصاص، وكيف يكون الحال في تباين الناس من فقير وغني وكذا وكذا. لابد أن يكون هناك بعث، ولابد أن يكون هناك حساب. لذا يقول الله جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. ويقول: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. إذن تنزيه الله عن العبث. الطريقة السادسة: تنزيه الله عن الظلم. يقول جل وعلا: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فلو لم يكن هناك بعث لاستوى الناس، استوى المؤمن الذي ترك كثيرا من الشبهات والشهوات مخافة ربه مع الكافر الذي لا يعرف ربه أصلا، وهذا ظلم بين، والله حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما. الطريقة السابعة: ذكر وقائع وأحداث يستدل بها على البعث، كما في قصة قتيل بني إسرائيل التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة البقرة، وكما في قصة أبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مع الطيور الأربعة، وكما في قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فماته الله 100 عام، قصة معلومة في القرآن، وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال الله لهم موتوا ثم أحياهم، بل من أشهر القصص قصة أصحاب الكهف، هؤلاء ماتهم الله في الكهف 309 سنين، وقال تعالى في قصتهم: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. فهذه 7 طرق يستخدمها القرآن لبيان البعث وتقرير ذلك. من الفوائد العلمية كذلك في هذا المقطع بيان كمال قدرة الله على كل شيء، فلا يعجزه سبحانه شيء. والأمر الرابع: أن من يتأمل في مخلوقات الله وعظمتها فإن ذلك من علامات العقل الصريح. إذن التفكر علامة على أن هذا صاحب عقل ولب صحيح، وإلا فمن يقلب ناظريه في الدنيا كما كانوا يدرسون لنا في مواد الإحياء ومواد العلمية هذه، ولا يربطون بين هذه الحقائق العلمية وبين مسببها سبحانه وتعالى، وهذا من الخطأ البين للأسف، لأن هذا الأمر صار عند اللادينيين وعند العلمانيين الذين لا يؤمنون بقدرة القادر سبحانه وتعالى، القدير سبحانه جل وعلا. هذه الفوائد العلمية وهذه الفوائد التربوية، لو نظرتم تجدون أننا إن شاء الله بفضل الله تبارك وتعالى تدارسنا في هذا اللقاء على الطريقة السنية النبوية، تدارسنا 11 آية، قلنا 10 آيات 10 آيات، أخذنا 11 لتكون وترة، نريد بعد أن تدارسناها هكذا وفهمنا معانيها وعرفنا الفوائد التي فيها، نريد أن نحفظها، نريد أن نصلي بها، نريد أن نطبقها في واقعنا. اكتب هذه الفوائد، لا سيما الفوائد الإيمانية وأيضا الفوائد العلمية، لأننا نخاطب العقل والوجدان، نخاطب هذا وذاك ليكون هناك تكامل، فلا ينبغي بحال أن نقصر الأمر على الفوائد الإيمانية ونترك الفوائد العقدية، هذا أمر لابد من أن يكون هناك نوع من الاتزان في هذا كله. فستذكرون ما قلت لكم: وأفوض أمري إلى ربي إن ربي بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.